وفكرنا اننا نخلي ربع ساعه دي حاجه تانيه. ناس قالوا لنا في كنايس بتعمل افلام الربع ساعه دي، يعملها فيلم مثلا عن حياه احد القديسين وبيعملها على شكل مسلسل، يجي يدي ربع ساعه ويوقف ويقول الاسبوع الجاي الحلقه الثانيه والاسبوع اللي بعده الحلقه الثالثه وهكذا، بحيث ان يبقى الربع ساعه دي فيها معلومات اخرى غير المعلومات اللي بتيجي في درس الكتاب. لان كثير من اخواننا قالوا لنا تقريبا الاسئله ابتدت انها تتكرر. وعلى كل حال الاسئله بتيجي شويه منها في درس الكتاب وبيتجاوب عليها، فهاتولنا بقى حاجه جديده زي الكنائس التانيه اللي بتعمل مسلسل فيلم روحي معلومات عامه. فبدانا الليله دي بمعلومه عن الاعلام، وانا شخصيا وانا قاعد كنت مبسوط جدا جدا، وبفتكر انه يمكن ناس كثيره ما كانتش متوقعه، ويمكن البعض كان عاوز انه يكتب. فبقترح على الاستاذ زغلول انه المره الجايه يعطينا فكره اكثر تركيزا عن الجريده وكيف نقرا الجريده ومحتويات الجريده، يعني تقريبا بتاع الليله دي بس بطريقه اخرى، وهو يعني ربنا يعطيه كفيل بانه يطلعها بطريقه جذابه وواضحه. وانتم كمان هيقولها لكم الراجل بطريقه يعني منظمه، فكمان اللي هيكتب هيقدر يطلع بمعلومه طيبه. ربع ساعه هنمشي فيها كل اسبوع ندي حاجه، يمكن وسائل الاعلام تاخد لها 3 4 اشهر وبعدين نقلب على حاجه تانيه، ويمكن ده نرجع علوم نرجع وهكذا. الجزء بتاع درس الكتاب احنا اتفقنا على اننا هنتكلم عن شخصيات الكتاب، وقلنا ان اول شخصيه هنتكلم عنها هي شخصيه مرقس الرسول. مرقس الرسول اللي كتب الانجيل الثاني واللي بشر مصر. طبعا الكلام عن مرقس الرسول ممكن ان يكون من الكتاب المقدس ومن التاريخ، لكن احنا عاوزين عشان ده اجتماع درس كتاب عاوزين نركز على الكتاب. مرقس من الكتاب. اولا كلمة مرقس دي كلمة طبعا لاتينية معناها ملزق مطرقة. مرقس معناها مطرقة. مرقس معناها مطرقة. وكان اسمه كمان له اسم يهودي يوحنا. يوحنا يعني الله رحيم، الله حنان، الله حنان. فيبقى مرقس كان له اسمين، اسم الرحيم واسم مطرقة. أول مرة قابلنا فيها مرقس ده باسمه بنلاقيها في سفر الأعمال اللي معاها كتاب أصحاح 12. سفر الأعمال أصحاح 12 لما طلع بطرس الرسول من السجن أعمال أصحاح 12 آية 6 ولما كان هيرودس مزمعا أن يقدمه كان بطرس في تلك الليلة نائما بين عسكريين مربوطا بسلسلتين وكان قدام الباب حراس يحرسون السجن وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت فضرب جنب بطرس بطرس مسجون وحواليه حراس وكلمة مزمع أن يقدمه يعني اتحكم عليه بالإعدام ومزمع أن ينفذ الإعدام. هيرودس على وشك أنه الصبح ينفذ الإعدام في بطرس. وإذا ملاك الرب أقبل ونور أضاء في البيت السجن يعني فضرب جنب بطرس وأيقظه قائلا قم عاجلا فسقطت السلسلتان من يديه وقال له الملاك تمنطق والبس عليك. طبعا المسجون مربوط قاعد من غير الصندل بتاعه وقاعد من غير المنطقة اللي هي الحزام فبيقول له تمنطق والبس عليك. ففعل هكذا البس رداءك. الرداء كان عبارة عن الجبة. واتبعني فخرج يتبعه وكان لا يعلم أن الذي جرى بواسطة الملاك هو حقيقي بل يظن أنه ينظر رؤيا تهيأله ده مش حلم ولا علم ده. فجاز المحرس الأول والثاني وأتيا إلى باب الحديد الذي يؤدي إلى المدينة فانفتح لهما من ذاته فخرجا وتقدما زقاقا واحدا وللوقت فارقه الملاك. فقال بطرس وهو قد رجع إلى نفسه الآن علمت يقينا أن الرب أرسل ملاكه وأنقذني من يد هيرودس ومن كل انتظار شعب اليهود. الناس كلها كانت منتظرة ان تاني يوم يتنفذ حكم الاعدام والاعدام كان دايما بقطع الرأس. ثم جاء وهو منتبه بقى الى بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس. دي اول مرة نسمع فيها عن مرقس. جاء الى بيت مريم أم يوحنا الملقب مرقس حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. فلما قرع بطرس باب الدهليل جاءت جارية اسمها رودا لتسمع. فلما عرفت صوت بطرس لم تفتح الباب من الفرح بل ركضت يعني جريت إلى داخل وأخبرت أن بطرس واقف قدام الباب. فقالوا لها أنت بتخرفي أنت تهنين. وأما هي فكانت تؤكد أن هكذا هو. قالوا إنه ملاك. وأما بطرس فلبث يقرع. ولما فتحوا ورأوه اندهشوا فأشار إليهم بيده ليسكتوا وحدثهم كيف أخرجه الرب من السجن وقال اخبروا يعقوب والإخوة بهذا. ثم خرج وذهب إلى موضع آخر. فأول مرة بنسمع فيها عن يوحنا مرقس هي البيت بتاعه اللي كان فيه التلاميذ مجتمعين. هنا أحب أنكم تاخدوا بالكم ان بيت مرقس غير علية صهيون. في ناس بتقول بيت مرقس هو عالية صيون. اللي راحوا منكم القدس عارفين كويس قوي ان بيت مرقس ده محية وعالية صيون اللي كانوا مجتمعين فيها التلاميذ اللي حل عليهم فيها الروح القدس دي حاجة تانية. فنحن اول مرة سمعنا عن مرقس انه هو ان التلاميذ كانوا مجتمعين في بيته. ده معناه ان لازم كان عندهم حتة واسعة، لانه بيقول لك هنا ايه، بيت مريم ام يوحنا الملقب مرقس حيث كان كثيرون مجتمعين وهم يصلون. اذا البيت ده لازم كان فيه حاجة واسعة. نفهم من كده ان مرقس يعني كان ابن ناس مشهورين وبيتهم كان مشهور، ويمكن ابوه كان له بيت تاني، انما التلاميذ كانوا عمالين مساكين يتنقلوا من بيت لبيت عشان المباحث وراهم. فيمكن ده كان بيت ام يوحنا غير بيت جوزها، وإلا ما كانش يقول بيت يوحنا، بيت يوحنا، بيت مريم أم يوحنا. يا إما إيه بقى ده الثاني يمكن، أبوه كان ميت. نعم،
هو احتمال كبير يكون بيت العيلة، لأن هم أصلا من الثروان وحصلت مشاكل، يعني حصل ثروتهم ضاعت فرجوا على بيت
الأورشليم. أبونا بيقول في احتمال إن يكون ده بيت العيلة. ماشي. طب يعني إن هم يقولوا بيت أم مرقص وما يقولوش بيت أبو مرقص؟ لا، الناس ابونا بيقول ده احنا بنقرا دايما في او نقرا كتير في الكتب ان العليه هي بيت مرقس. لا، بيت مرقس حاجه والعليه حاجه ثانيه. ما اقدرش افتكر يا ابونا المسافه، وانا مش بقول هذا الكلام بس بناء على الزياره، انا بقول هذا الكلام بناء على الكتب اللي يعني مدققة في الحتة دي، بتقول ان علية صهيون حاجة وبيت مرقس حاجة ثانية. اول مرة تسمعها معلش، لكن حقيقة بيت مرقس حاجة وعلية صهيون حاجة ثانية. علية صهيون اللي اجتمع فيها التلاميذ واللي حل عليهم فيها الروح القدس، الموجود في اعمال الرسل اصحاح واحد، رجعوا الى اورشليم من الجبل الذي يدعى جبل الزيتون الذي هو القرب من اورشليم، ولما دخلوا صعدوا الى العلية التي كانوا يقيمون فيها. ما نعرفش.
لما في مرة 13
أيوة،
لما هرب الشاب لازم تتكلم على عيلته، يعني صريح لأن ده أي واحد ولا صريح إن ده مرقس، يعني
عاوز تقول إن ما دام
لما قال له غلطتكم مع الشاب، يعني حمل الغلطة كلها، لما صريح إن ده مرقس.
أبونا عاوز يقول نرجع لمرقس 13، لا مش 13، 12. مرقس، لا من فضلك حبيبي، لا مش 12
ولا رد الجوء ان المعلم يقول اين الملبس هذا بيت المعلم برضو وجدت فيها العلوم
مرقص 14 او 12 في اليوم الاول من الفطير حين كانوا يذبحون الفصح قال له تلاميذه أين تريد أن نمضي ونعد لتأكل الفصح؟ فأرسل اثنين من تلاميذه وقال لهما اذهبا إلى المدينة فيلاقيكما إنسان حامل جرة ماء اتبعاه وحيثما يدخل قول لرب البيت المعلم يقول أين المنزل حيث آكل فصح مع تلاميذه؟ فهو يريكما هوية كبيرة مفروشة معدة وما فأعد لنا فخرج تلميذاه وأتى إلى المدينة ووجدا كما قال لهما فأعدا الفصح. الناس اللي خلطت بين بيت مرقص وبين العلية بتقول انه حسب الشائع ان الانسان ده اللي حامل جرة ماء ده مرقص فلازم وداهم بيته. التاريخ المحقق ان مرقص ما وداهمش بيته ده وداهم علية في بيت ناس تانين لأن البيوت الكبيرة في ذلك الوقت كانت على حسب النظام الروماني فوق السطح يعملوا أوضة كبيرة ويفرشوها وتبقى هي في الهواء في الصيف جميلة فالضيوف يقعدوا فيها. فالشاب ده خدهم وداهم علية، علية يعني مكان عالي أعلى البيت، أوضة كبيرة على سطح البيت، هناك أعد الفصح. يقال إن هذا الإنسان هو مرقص، مفيش مانع، لكن ما وداهمش بيته، وإلا كان قال مثلا يلاق انه البيت ده كان بيته. المهم انه هذا المكان غير بيت مرقص، المكان ده بتاع علية صهيون هو غير بيت مرقص. وناخد بالنا ان في اصحاح 12 لما البنت رودا جريت ما قالش طلعت فوق، ده قال لك ركبت الى داخل، يعني كانوا قاعدين جوه ما قالش طلعت فوق، ركبت الى داخل واخبرت ان بطرس واقف قدام الباب. فالشيء المعروف ان العلية حاجة وبيت مرقص حاجة تانية. مرقص كان مع اسمه اسمين، اسم معناه مرقص او مرقص مطرقة واسم يوحنا الله حنان. يبدو ان هؤلاء الناس كانوا على شيء من اليسار لان كان لهم بيت فيه مكان واسع وكانوا التلاميذ بيجتمعوا فيه وعدد كبير. بيقول في كولوسي 4 بيقول في كولوسي 4 اي 10 الرسول بولس بيكلم اهل كولوسي بيقول لهم يسلم عليكم ارستارخوس المأسور معي ومرقس ابن اخت برنابة. اذن برنابة كان خال مرقس، يبقى مرقس كان التلاميذ بيجتمعوا ببيته وهو ابن اخت برنابة. نعم
كلمة كان الابن عم، يعني في القانون احيانا يقولوا ان الكلمة كان الابن عم، لكن هو يبدو انه شاب صغير ابن اخت برنابة.
انا يعني اميل الى انه ابن اخته في بداية الرحلة الثانية بتاعت بولس تلاقوها في أصحاح في الأعمال 15 آية 36. بعد أيام قال بولس لبرنابة: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. فأشار برنابة أن يأخذ معهما أيضا يوحنا الذي يدعى مرقس. وأما بولس فكان يستحسن أن الذي فرقهما من بنفيليا ولم يذهب معهما للعمل لا يأخذانه معهما. فحصلت بينهما مشاجرة حتى فرق أحدهما الآخر، وبرنابة أخذ مرقس وسافر في البحر إلى قبرص، وأما بولس فاختار سيلة وخرج مستودعا من الإخوة إلى نعمة الله. ده لأنهم هم في الرحلة الأولانية بولس وبرنابة أخذوا مرقس معاهم، مرقس. فتلاقيه في أعمال 13 آية 13: ثم أقلع من بافوس بولس ومن معهم وأتوا إلى برجة، وأما يوحنا اللي هو مرقس ففارقهما ورجع إلى أورشليم. يبقى فارقهما وعاد في منتصف الرحلة. وأما في الرحلة الثانية فأخذه برنابة واتجه به وجهة خاصة، ولا وجهة غير وجهة بولس. إذا في الرحلة الأولانية هم راحوا شوية بلاد في آسيا الصغرى، في الرحلة الثانية بولس قال لبرنابة: ما تيجي نرجع نشوف إخواتنا اللي بشرناهم زي حالهم. ودي حتة أنا عاوز أقف عندها، أعمال 15 آية 36: بعد أيام قال بولس لبرنابة: لنرجع ونفتقد إخوتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. احنا الأيام دي بنتكلم عن التربية الأسرية، ادي الهدف، عاوزين يروحهم يزوروا البيوت ويشوفوا الناس ازاي حالهم، مش يروحوا يقولوا لهم تعالوا الكنيسة. كلمة تعالوا الكنيسة دي كلمة جزء من الموضوع، وتعالوا الاجتماع ده جزء من الموضوع، لكن اساسا كيف هم. هذا في التربية الأسرية زي حال الناس. عشان كده احنا بنقول ونكرر اللي يمدي العملية، مش عملية ان احنا نلاقي شوية ناس حبايب يقولوا ايوه احنا هنخدم معاكم 5-6 ساعات في الاسبوع ونفتقد قد كده بيوت، ويخشوا من البيت ويقولهم الكنيسة لا، تربية كيف هم، كيف الطفل، وكيف الشاب، وكيف الأم، وكيف الأب، كيف دي لها معاني. المعنى الأول كيف نمو الروحي، كيف نمو الروحي، فاهم، عايش، يحب ربنا. والمعنى الثاني كيف يتعاملون، يتعاملوا ازاي مع بعض. فيبقى كيف هو في ذاته وكيف تعاملهم مع بعض. فأبي بولس قال برنابا نرجع ونفتقد اخواتنا في كل مدينة نادينا فيها بكلمة الرب كيف هم. ناخذ معانا حنة مرقص، لا اخذ سيلة، لا ما ينفعنيش الاخ ده اللي يسيبني في السكة ويمشي، طيب انا اخده. اذا هناك واحد اساسي وواحد مشارك. عشان كده بعضكم يقول ومعقول احنا الناس هتفتح لنا بيوتها، هيخش معاك اول مرة ابونا في البيت وهيجي زي مثلا ربع ساعة زي بتاع الليلادي كده، ونقول الا يفتقدوا في منطقة المرماح، تفضلوا هنا، فلان ظروفه كذا، سنه كذا، هيخش معاكم معاه ابونا فلان وفلان، تشوفوهم وتعرفوهم وتطمئنوا اليهم. هنعمل تقديم. الاستاذ زغلول كان بيتكلم عن الاعلان بالنون، فاحنا هنعلنهم لكم، والاعلان بالميم يعني تعرفوهم، فاحنا هنجيبهم ونعلنهم لكم ونعرفكم بيهم. اعلان بالميم يعني نعرفهم، فهنعرفكم بيهم، وبالطريقة دي يدخلهم للعيال وللكبار كيف هم. العملية دي عملية كنسية أصيلة. الكنيسة ما كانتش كلها يعني الناس كلها زي بعضها في الخدمة، لا، ده كان في ناس حتى وإن كان لهم عمل كبير ودرجة كبيرة إنما كان لهم تخصص. بولس كان رسول، كان رئيس أساقفة، إنما هو كان بيعتبر إن تخصصه أن يبشر، لأن الرب لم يرسلني لأعمد بل لأبشر. الله، أيوة أنا يعني بعمد، وأفتكر إن أنا عمدت بيت الصفانوس، عمدت كم واحد عندكم، وما مش فاكر إن كنت عمدت حد تاني ولا لا. أيوة أعمد، وليا إن أنا أرسم أسقفة. بولس بيقول كده، إنما أنا تخصصي إني أعلم. ما تنسوش دي، تنسوش إن التعليم هو الأساس. يعني لو إحنا عندنا 200 واحد وواحدة بيخشوا البيوت ويعلموا، ممكن أسيس واحد، لأن هو اللي هيعمل القداس، هو اللي هنجيب العيال يعمدهم. فإذا نحن محتاجون إلى أكبر عدد ممكن من المعلمين أو المبشرين أو الكارزين أو الخدام. ما بنحبش نستعمل بعض التعبيرات بتاعة الكتاب زي مبشر، لا يقول لك ده بيبشره، ولا بل نقول خادم. فهؤلاء الخدام عددهم مطلوب يكون عدد كبير جدا عشان يقدروا يعلموا الناس. المدرسة لها ناظر أو لها مدير، لكن عدد التلامذة بالآلاف، فإحنا عندنا آلاف من الناس، والمدرسة فيها 100 مدرس لكن فيها ناظر واحد ولا فيها مدير واحد إلى آخره. فالقسيس ما يقدرش زي الناظر، ما يقدرش يدرس كل المواد في كل الفصول لكل التلاميذ. في مدرسين وفي مدرسين أوائل اللي احنا بنسميهم أمناء الخدمة، ودول بيراجعوا على الخدمة، وفي مدرسين مواد وبيخص الفصل وهكذا. احنا في الكنيسة دي عملية أصيلة، الكنيسة مش بتخترع النظام ده، ده نظام أصيل. نذهب ونفتقد إخوتنا كيف هم ونروح ونعلم. والرسل كان فيهم ناس رؤساء سقف قد الدنيا وكانوا بيعلموا شغلتهم مركزين، فأنا عاوزين ناس متخصصين في التعليم المنزلي، زي ما المدرس دلوقتي بيجيب كلمتين ثلاثة نتيجة، احنا كمان محتاجين الى هذا. وبالطريقة دي نرجع تاني نتعلم. عارفين ايه اللي حصل دلوقتي؟ البيوت كتير من البيوت بقت عاملة زي اللوكان ده، هو بيشتغل وإذا ربنا رزقه بشغلة ثانية مع الظهر يشتغل، والعيال طول النهار برا، وحتى إذا توجدت البيت بتذاكر مش عاوز حد يكلمها، فبقى كل واحد في حاله. أهي حكام مقفلة عليهم لكن كل واحد في حاله، فمفككة. وده بيذاكر وده بيشتغل عشان يجيب قرش، ودي بتطبخ وبتغسل وبتشتغل برضه وإلى آخره. فين ربنا في ده كله؟ أكل واحد على قد ما يقدر. الحاصل إن البيوت كل واحد في حاله، يعني فيها تفرق حتى وإذا كانوا جوه الباب جوه حيطة. اتنين، ما يعرفوش عن ربنا الا كل واحد وامكانياته. الواحد ساعات يخش بيت العيال دي ايه ما بتعرفش، يقول لك انا عارف انا ببعتها مدارس الاحد، يعني بيرمي المسؤوليه على الكنيسه. لا يا حبيبي، ده انت المسؤول الاول. فاذا احنا زي ما عاوزين مثلا واحد يبقى كويس قوي ومتعلم ويقدر يقعد مع ابنه كل يوم ساعة يذاكر له، يقول لك انا ماليش طولة بال للمذاكرة، انا بخليه يروح ياخد حصة عند المدرس وخلاص. طب ما تذاكر له انت وتوفر فلوس المدرس، وبعدين انت هتذاكر له ومش هتسيبه الا لما يحفظ الدرس، لان يهمك ان هو يتقن الدرس. فاحنا بنواجه ناس معلوماتها الدينية ضعيفة جدا، ويمكن البيت احيانا يفاجأ بتصرف من احد افراد الاسرة زي احنا ما نفاجأ بالظبط. نفاجأ بانه واحد زعلان مع مراته، نفاجأ بان واد ماشي مع شلة مش كويسة الى اخره، والبيت يقول لك انا مندهش، انا فوجئت بالكلام ده. البيت فوجئ ليه؟ لان هم جوه البيت عبارة عن افراد مش مجموعة، فزي ما احنا اتفاجئنا هو اتفاجئ. وبنفاجئ بانه تطلع في البيت كده يعني خراريج، هو كمان بيتفاجئ بيها. فاذا البيت عاوز تعليم ديني من أول وجديد. أنا بكرر هذا الكلام ليه؟ عشان كل واحد وكل واحدة يقدر يدينا إن شاء الله يكون ساعة، إن شاء الله يكون ساعة ونص، ساعتين في الأسبوع. ساعتين في الأسبوع دي تقدر تزور بيها ثلاث أربع بيوت، ثلاث بيوت بكرة وبعده. الثلاث بيوت دول الجماعة هيشوفوك يقول لك طب ما نيجي المرة الجاية تعال عندنا، وهم يجوا عندنا. هتبص تلاقي الثلاث بيوت بقوا خمسة في الأسبوع، وفي الأسبوع الثاني كمان خمسة. يبقى أنت بتدلنا ساعتين في الأسبوع وبتخدم بيهم عشر بيوت. دي مهم، دي مهمة مسيحية أصلية. الكنيسة كان فيها هذا النظام، نظام الشموسية، وفيها نظام الإشبين. الإشبين اللي يقف في المعمودية ويبقى هو مسؤول عن الأب والأم إنهم يعرفوا ربنا ويربوا الطفل تربية كويسة. هذا الإشبين ما كانش فينا، مش واحدة تروح أيوة يا أختي أنا هروح أبقى إشبين بتاع ابنك، لا. ده الإشبينة كانت مسؤولة، والعيال اللي عم يجيبوهم في الأفراح ويلبسوهم كده يقول لك دول الأشابين، لا، ده الإشبين خلي العيال تفرح. لكن لابد أن يكون هناك الإشبين بتاع البيت، شماسة البيت هي اللي تقدر تقول لهم تصلوا قبل ما تناموا، صليتوا ولا لا، لأنها ماشية معاهم من صغرهم. فالإشبين أصلا كلمة إشبين معناها وصي، فالإشبين وصي على الأولياء. الأب ولي طبيعي، الإشبين وصي على الولي، الإشبين وصي على الولي الطبيعي. فالافتقاد ده ما كانش افتقاد للسؤال، إنما كان افتقاد للتعليم ولمتابعة التعليم. نعم. أبونا بيقول في أعمال اثنين وكانوا لا يزالون أي كذا؟ لا، وعمل اثنين برضو خلف اثنين، وكانوا يواظبون على تعليم الرسل والشركة وكسر الخبز والصلوات. وفيها كانوا كل يوم يواظبون في الهيكل بنفس واحدة، وإذ يكسرون الخبز في البيوت يتناولون الطعام باجتهاد وبساطة قلب. وآخر أعمال خمسة وكانوا لا يزالون كل يوم في الهيكل وفي البيوت معلمين ومبشرين بيسوع المسيح. هي المسيحية كده. وأعمال عشرين أشكرك يا أمي. آية كام؟ أعمال عشرين آية عشرين. أعمال عشرين آية عشرين. بولس بيقول لبتوع في أفسس كيف لم أؤخر شيئا من الفوائد. يعني اتكلمت في كل حاجة إلا وأخبرتكم وعلمتكم به جهرا وفي كل بيت شاهدا لليهود واليونانيين الى اخره. وبعدين دقيق في ايه 31 اسهروا متذكرين اني ثلاث سنين ليلا ونهارا لم افتر عن ان انذر بدموع كل واحد. يبقى في كل بيت كل واحد، أو ده الاستقاد أو ده التعليم. أو ده العمل الكنسي اللي الرسل استلموه من بعض. بعد كده يمكن بحوالي 10 سنين نلاقي موقف مع بولس اللي كان بولس بيقول لا ده ما ناخدوش معايا. نلاقيه معاه، نلاقيه فين؟ في تيموتاوس الثانية اصحاح 4 بولس بيقول لتيموتاوس الثانية اصحاح 4 اي 11 بولس بيقول لتيموتاوس بادر ان تجيء الي سريعا ديماس تركني الاحب العالم الحاضر وذهب الى تسالونيكي وكريسكيس الى غلاطيا وتيتوس الى دلماطيا لوقا وحده معي. خذ مرقس واحضره معك لانه نافع لي للخدمه. الله، مش ده مرقس اللي كنت بتقول عليه محتاج 10 سنين وقاعد مرقس وبولس بيقول بيبعته في رساله مع تيموتاوس ويقول له هاتوا لي تاني، انا ما استغناش عنه، هات لي مرقس تاني لانه نافع لي للخدمه. تيموتاوس الثانيه اصحاح 4 اي 11 حقيقه ان مرقس كتب اقصر انجيل، لكن لو تعرفوا في دراسة الاناجيل يعتبر ان مرقس تقريبا هو يعني الانجيل المركز المختصر بالنسبة للاناجيل الاخرى. يعني هو جاب 18 معجزة مرقس جاب 18 معجزة وفي أربع أحاديث للمسيح. يعني إيه؟ يعني رجل عمل 18 معجزة وأربع أحاديث، يعني كان رجل عمل. انا احب قوي ان انجيل مرقس ده لانه انجيل الرب المخلص القوي، انجيل القوه، انجيل عشان كده فيه دايما كان يقول ابن الله المخلص، ابن الله. هو بيكلم ناس رومانيين وكان بيكلمهم بتركيز، لان الرومانيين دول ما كانوا بتوع عمل، بتوع جيش وبتوع قانون، فكان مرقس دايما يكلمهم بتركيز شديد. اما ما ذكره التاريخ عن مرقس انه كان من منطقة ليبيا، لأن اليهود كانوا منتشرين في العالم كله. وين؟
أعمال الرسل من جبل قيروان. هو من قيروان.
يعني خالص.
طبعاً قيروان.
أيوه. طبعاً على إن أبونا بيفكرنا إنه في كلمة القيروان والأعمال القيرواني، يعني كان في يهود ساكنين هناك. طبعاً. مرقس يقال إنه اشترك امام اضطهاد معين ورجع الى بلده فلسطين. هل رجع ليبيا تاني ولا لا؟ ما نعرفش. موجود في ليبيا لحد النهاردة. موجود في ليبيا لحد النهاردة. منطقة اسمها مغارة مرقس. هم يقولوها مرقس. مغارة مرقس. فبولس مرقس رجع بشر ثم جاء إلى الإسكندرية واستقر في الإسكندرية. والقصة كلها أنتم عارفينها لأنكم أولاد ماري مرقس وأولاد إن هو بدأ بإنيانوس وبعدين عاش في الإسكندرية وبعدين سحلوه في الأرض وموتوه وقصة قطع الرأس وبعدين قصة الرهبان الفرنسويين اللي جم وسرقوا الجسد واخذوا وتركوا الراس الى في ايام البابا كرولوس السادس لما رجعنا الرفات الى اخره. كل هذه انا مش عاوز اتعرض لها لانها ده تاريخ لكن مش درس كتاب. انما اللي عاوز اقوله في درس الكتاب ان مرقس هذا كان على الاقل دون اي شك من تلاميذ الرب يسوع الناشئين. التاريخ بيقول له كان من ضمن السبعين، انما على كل حال هو كان من ضمن التلاميذ الناشئين. وانه اشتغل معاونا للرسل، ودي ميزة كبيرة جدا ان الانسان يشتغل يعاون غيره. مش ضروري الانسان يشتغل دايما صف اول، انما مرقس كان بيشتغل صف تاني. هو يقال انه ما جاش هنا الا لما بطرس وبولس يعني استشهدوا. بعد ما استشهدوا جه ليبيا وجه مصر، لكن قبل كده قبل سنة 62 هو قعد في مصر من 62 ل 68. جه هنا 62 في الإسكندرية ودخل وقطع أو استشهد يوم في 68. 6 سنين. الست سنين دي هي اللي اشتغل فيها مستقل، وأما قبل كده طول العمر كان مساعد. يا سلام علينا لما نشتغل مساعدين ومش ضروري نبقى احنا الكبار. رسول قد الدنيا، رسول من 70 تلميذ رسل بتوع المسيح، ويشتغل مساعد، يشتغل معاون. لكن الكل يشهدوا انهم ما يستغنوش عنه ونافع في الخدمة. وفي 6 سنين عمل كنيسة مصر وكنيسة الخمس مدن الغربية. 6 سنين. ايه السبب؟ ايه السبب يا جماعة ان واحد في 6 سنين يأسس كنيسة واحنا في 60 سنة نقعد ندور على نتائج الخدمة ما نلاقيش او نلاقي نتيجة ضعيفة؟ ايه السبب؟ نقدر نناقش الحتة دي كده، ازاي في 6 سنين يعمل العمل دي كلها؟ قولوا لي كده. 6 سنين من 62 ل 68. ازاي في 6 سنين واحد؟ طب ناخد اي واحد نقول له انت بتخدم في القرية الفلانية من سنة كام؟ ناخد واحد النهاردة ونقول له انت تخدم في الحتة الفلانية وهنسيبك تخدم فيها 6 سنين. النتيجة
في واحد عبر عن الموضوع ده وقال يا رب انا مش عايز اعمل من اجلك، انا عايز تعمل فيه.
واحد يعني كان بيتكلم في المعنى، فيقول يا رب انا مش عايز ان انا اعمل من اجلك ولكن عايزك تعمل فيه. فيمكن الثمر الضعيف جدا بيبقى نتيجة ان الانسان بيعمل بمجهود البشر، ولكن لما يكون اناء معين من الله ومتطهر من كل عمل رديء ومستعد على كل عمل صالح، ساعتها قوة الروح القدس هتعمل نتائج باهرة.
ابونا قال انه الانسان الذي لا يعرف انه يعمل من اجل الله ولكن الله هو الذي يعمل فيه هو اللي بيثمر. اي اراء ثانيه؟ هو يا ممدوح.
هو بتاعت مثال بولس الرسول كان بيقول نعمه الله لا انا اعمل بل نعمه الله التي هي تعمل فيا وقوة. وهو قال له يا بولس افتكر قوتي يعني في الضعف تثمر.
بيقول ان الرسول بولس ايضا كان بيقول لا انا بل نعمة الله التي فيا. ولما قال له كده انا تعبان من الشوكة دي، قال له تكفيك نعمتي لان قوتي في الضعف تكمل. نعم. ايه محبة مرقس؟ مش سامع انا. نشأ مرقس نشأ في أسرة تعرف الله وتتبع الناموس. ماشي. فالأساس الأسرة. طلع نفسه في بيت ينشر المحبة ويعرف الإيمان. شكرا. جميل. الأخ الثاني. الأخ بيقول إن بولس الرسول أيضا قال لأني لم آتي إليكم بكلام الحكمة الإنسانية المقنع بل ببرهان الروح والقوة. نعم. معلش ما نزلش بقوته لكن بقوة الروح القدس. ماشي. احنا عاوزين دلوقتي نشوف ايه اذا كان عمل كده في 6 سنين، عاوزين نعمل ايه اللي نعمله. يعني ايوه معلش يا حبيبي، بس انا عاوز اني اشوف طريقه عمليه، يعني مش طريقه يعني مش تديني نظريه. انا عاوز اشوف ازاي ان الكنيسه في ظرف 6. احنا النهارده سنه كام؟ 5 و6 و7 و8 و9 و600 و2000. عاوزين ست سنين دول نعمل فيهم، نغطي فيهم أبرشية بني سيف او انت تغطي فيهم مخلص بني سيف. نعمل ايه؟ نعم.
نجاح
مريمورقس كان ليه
أسباب كثيرة.
أولها أسباب شخصية تقوية.
ثاني حاجة تأييد الروح القدس بالمعجزات. ثالث حاجة
تأييد الروح القدس بالمعجزات.
ثالث حاجة إنه فقط.
جبتها منين دي؟
يعني معجزة مع إنيانس والمعجزات اللي عملها كلها.
يعني قليلة قوي، ما بيكونش في تاريخ مريمورقس إلا لا عاوز أوضحها برضه. لأن الجري وراء المعجزات مش هو الإشكال، مش هو الفاعل. ياما رسل ما كانوش بيعملوا المعجزات، إنما الروح القدس كان بيعمل. وياما ناس قديسين مش معروفين بالمعجزات. أنا عاوزك تقول لي وانت تقولوا لي كلكم دلوقتي ايه ازاي في الست سنين دول المسيح يعمل في قلوب ابناء المحافظة او الابرشية. رجع واحد واثنين اول. لا رجع واحد واثنين، انا صحيح سمع واحد واثنين.
هو واحد امكانيات الشخصية.
واحد امكانيات الشخصية ايه هي؟
روحية.
ايه هي؟
يعني الغباية السليمة، الغيرة، النشاط،
دي ممكن نحصل عليها؟ يعني دي ممكنة.
الهدف الواضح.
والهدف الواضح.
المثابرة.
المثابرة، دي ممكن نحصل عليها؟
ممكن.
طيب. يعني أن نكون خدام من فيهم النعمة وأهدافهم واضحة.
هو الميزة اللي اسمها بولس هو يعني تميز بها عن التلاميذ انه أنشأ مدرسة الإسكندرية وكون أعظم الخدام مثل أيامه وغيره، لأن سابهم رجع ليه في تنامي أكثر.
وكان بيكون خدام بطريقة دقيقة، عشان كده أنشأ مدرسة الإسكندرية وكون شخصيات. الاثنين ولا ثلاثة دول، انت استنى يا ابونا، ده كلفتني في واحدة. استنى يا ابونا ارجع تاني. شخصيته.
اثنين تأييد الروح القدس.
تأييد الروح القدس.
نعم.
ها.
محلول واحد اثنين.
ها.
ما الروح القدس مش يعمل شخص اثنين الروح القدس، تأييد الروح القدس. ثلاثة انه كان اسلوبه عملي وعارف يكون قدام كويس. وعمل مدرسة كبيرة فيها كل العلوم، فرد على كل
تعال هنا يا ابونا آدم، وانت يا ابونا مكاري، وانت يا ابونا توماس.
انا بتكلم جد، مش تمثيلية ولا لح مؤاخذة. أنا أتكلم جد، ست سنين حكمنا خطة ست سنين لخدمة المنطقة دي. كل واحد يقول لك كلمة
العمل،
إما نأجلها للأسبوع الجاي وتيجوا تقولوا لنا إيه اللي نقدر نعمله.
العمل مرمرس سيدنا التاريخ بيقول مقسم الإسكندرية، وعمل يعني شمامسة، وكل شماس يعني عدد الخصوص اللي رسمهم كان محدود، والبطريرك اللي اقام انيانس كان واحد، لكن هو عمل شمامسه في كل قسم من اقسام الاسكندريه، وعلى الشمامسه ده رئيس شمامسه. فهو ده الخط اللازم احنا نمشي فيه. كل كنيسه فيها مجموعه قويه يعني متميزه زي ما قال سيدنا من الشمامسه، ولها مسؤول يتابع يعني بدقه العمل بتاعها. هنبص نلقى البلد كلها بقت كده.
يعني لو فضل انا مش بتكلم، انا بتكلم بجد يعني هل نخصص السفين ونقول لهم شغلتكم عملية التربية المنزلية وتكونوا خدام وخدوا معاكم مجموعة خدام زي ما انتوا عاوزين، كرسهم 7 8 10 15 وقسموا زي ما انتوا عاوزين واشتغلوا، ودي شغلتكم. عن خصص ناس زي بولس بيقول لأن الرب لم يرسلني لأعمد بل لأبشر. ينفع الكلام ده؟ فكروا فيه، فكروا فيه، صدقوني. احنا ضروري ان كل الاسس تبقى، اذا كان بولس بالجهاز قادره بيقول انا مش عاوز اتخصص للتعميد والخدمات التقصية، أنا عاوز أتخصص للتعليم. طب ما تخصصوا لنا حد، ما يا أنتوا يا نرسل حد يا بتاع حاجة زي كده. شغلته التربية الأسرية، بلاش تخصص أسيس، تخصص شماس، يبقى أمين خدمة التربية الكنسية ومعاه 10 وهكذا. فكرونا فيها، العملية عملية أصيلة، يعني كنسية أصيلة. فإيه اللي لازم نصحونا بيه؟ الكنيسة بتناشدكم. أنا شخصيا يعني بعتبر إن دي مسألة يعني لها الأولوية، لها الأولوية. القداس أو ربنا يخلي الأسس موجودين والكنائس هي موجودة، لكن البيوت أنا عاوز يتحط نظام ويتقال إن ده النظام وأنا مستعد أمشي فيه. نعم.
خطوة زيادة بسيطة في الموضوع ده، أنا لسه قلت إنك مستعد تقوم بيها، وهي إن الخدمة الشخصية يقوم بها واحد أو اثنين على الأقل. وهنا ممكن يحصل تطلع القرار بأوامرك من الشعب، يعني هو هيحس بالحاجة.
أنت قلت لنا يعني هتبلور الكلام بالأسبوع الجاي، قلت هتبلور الكلام بالأسبوع الجاي. يا ريت الأسبوع الجاي بدل ما ناخد شخصية جديدة أو على ها؟ معلش. قدسك تتكلم عن مرقس وأبونا توماس وأبونا وثلاثة الآباء، الثلاثة دول يتكلموا عن الخدمة الأسرية. وحطوا لنا نظام وقولوا لنا بالطريقة دي الرب يرضى علينا، لأن إحنا خايفين نكون ماشيين غلط والحكاية هتفلت مننا وهنتحاسب عنها. يا ريت يتحدد لها نظام بكل سرور. خلاص؟ تفضل نصلي. جابونا خلي واحد غير اكيد.
يا إلهنا الحبيب، نقدم لك الشكر والحمد يا رب من أجل يا ربي النموذج اللي قدمته لنا النهاردة في شخصية معلمنا القديس مرقس الرسول، الغيرة والمحبة والطهارة. ادينا كلنا يا ربي أن ننظر إلى نهاية سيرته ونتمثل بإيمانه. ثقل يا ربي قلوبنا نحو ربح النفوس، ودينا كلنا يا ربي الاسلوب اللي ليه تأثيره في تغيير الناس. ودينا كلنا يا